إطفائي بيروت.
سؤال برو.
وصلت بقوة رهيبة هالبلاست هيدا اللي بيطير، بتحس حالك مثل الريشة.
مرفأ بيروت وروني في الرابع من أغسطس 2020، كان على بعد كيلو متر واحد شظية جرحت وجه روني، عينه اليمنى بالتحديد. أما إبراهيم فحدق في المرفأ ولم يرى شيئاً.
ست اطلع على المرفأ، قال لزوجتي هيدا هو المرفأ؟ المرفأ غير اللي منعرفه تماماً، ما في عنابر، ما في ما في ما في معالم مرفأ أصلاً، مش هيدا المرفأ اللي بعرفه.
هذا ما قالته الأخبار يومها. 2750 طناً من نترات الأمونيوم تنفجر في مرفأ بيروت فتقتل 200 وتجرح أكثر من 6000. العالم كله انشغل بصورة بيروت، بركام وسحابة دخان ضخمة ووجوه هائمة في الطرقات، تائهة لا تعرف ماذا يجري، أو مدنية تبحث عن مشفى. أما إبراهيم فكان هناك يبحث عن جثة.
وصلت لمرحلة إني صرت أقلب الجثث لحتى أشوف إذا خي بيناتهم أو لا.
انفجار بيروت حدث قبل أكثر من عام، لكن كثيرة الأشياء التي تذكر به اللبنانيين. 15 من أغسطس عام 2021 قتل وجرح العشرات في انفجار صهريج وقود في عكار، حضرت في كل الأخبار والمحطات المقارنة بانفجار المرفأ. في هذه الحلقة سنعود إلى الرابع من أغسطس عام 2020 وحكايتين عن الانفجار، حكاية روني مكتف وثروة حطيط. كيف عاشت بيروت صدمة انفجار المرفأ؟ وكيف يعيش لبنان الذكرى على وقع انفجار جديد؟ أعدت الحلقة مروى أشير وأخرجها أحمد الضامن، وأنا أحمد خير الدين. معا نروي فصول الحكاية.
بأربع آب كنت بعد شو راجع من الشمال. أنا نهارا ما كنت مفروض حتى كنت ببيروت، مضي عادة يومين بس بشوف الأشخاص ببيروت، وباقي الوقت بكون بالشمال عندي محل أنا بعمل أوقات سيمينارز، بيجوا الجروبات لعندي لفوق على بمنطقة حلوة كتير بالطبيعة شي 40 كيلومتر من بيروت، يعني كنت بعيد كتير.
روني مكتف معالج نفسي عاش لمدة 30 عاما بين فرنسا والولايات المتحدة، وفي عام 2009 قرر العودة إلى بلده الأم لبنان. فتح مكتباً للعلاج النفسي في بيروت.
بهالعشر سنين اللي مرقوا شفت أنه في الأشخاص هون يمدوا وقت يشتغلوا على نفسهم ويشوفوا كيف يفهموا القصة بلبنان، منا هينة منا سهلة من 75 لليوم. سو هالشغل كتير حسيت أنه عم بيأثر ومهم يعني ضلني هون.
يوم الرابع من آب كان روني يقضي عطلته في الشمال، الطبيعة هنا خلابة، لكن شده موعد إلى بيروت.
ما كنت ناوي أنزل هالجمعة، وسيقبت طلع لي موعد المفروض يكون الساعة 6:30 عشية، بقى نزلت على بيروت. مش بس هيك، سيقبت أنه الموعد اللي عندي إياه كان قريب كتير على محل الانفجار. هيدا حظي يعني، شو بدنا هيك صار. والتقيت برفيقتي ببيتها، صار الانفجار يمكن 5 دقائق من بعد ما وصلت. واحد هيك بده يطلع بده يشوف شو عم بيصير، كنت انا على البلكون برا. طلع تاني انفجار بظرف يمكن 3 ثواني، كان هالكيلومتر اللي نحن بعاد كان وصلت بقوة رهيبة هالبلاست هيدا اللي بتطير، بتحس حالك مثل الريشة.
قريبا من روني، وقبل دقائق كان العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت يحترق. الظروف تهيأت لانفجار صاعق، اشتعل المرفأ وزلزل بيروت.
وقت اللي نزلنا ومشينا بالشارع تنشفنا هالدمار يلي كان وين ما كان، يعني كأنك بفيلم ساري اللي خالص العالم، يعني بتشوف كل شيء مكسر، أشخاص عم بيمشوا مع دم. رأنا شي 3 مستشفيات ما كانوا عم بيقبلوا حد، الأول كان مدمر بالمرة والتاني كمان مع أنه مش عم يستقبلوا حدا، يعني مدينا نص ساعة عم نمشي ببيروت هيك ومش عارفين لوين رايحين.
بعد الانفجار كان روني في بحث محموم عن مستشفى لعلاج إصابته في الرأس. ساعات البحث قادته إلى صيدا، وفي مستشفى هناك أدخل غرفة العمليات. لن تكون العملية الجراحية الوحيدة، في السنة الأخيرة خضع روني للجراحة مرات في لبنان وخارجه، كانت الإصابة في العين اليمنى لكن الجراحة فشلت فقد روني عينه. آخرون فقدوا أحبابا وعائلات في يوم الانفجار. يعرف إبراهيم حطيط أن شقيقه ثروت كان في المرفأ، هذه وظيفته، رجل إطفاء.
بهيدا اليوم على غير العادة ابنه هادي بيطلب منه بابا اليوم ما تروح على الشغل، وبالتالي ثروت من الناس يعني اللي بيحبوا شغلهم بيلتزموا بالمواعيد بشكل كتير كبير. طبيعة الحال نزل لشغله ويا ريته ما نزل.
مثل الأسد خليك بالحزات، صرخة بطل على الكون ودي يا 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 يا.
كان هذا صوت ثروت، رجل الإطفاء ومدرب الكيك بوكسينج. جمع الأهل والأصدقاء ليعلن خبرا سعيدا، جنس مولوده المنتظر. 14 عاما انتظر ثروت بعد بكره هادي، لكن الفرحة لم تكتمل. انتهت الإجازة وعاد للعمل، ارتدى بدلة الإطفاء بسرعة، حمل خرطوم المياه وتوجه للعنبر رقم 12 لإطفاء النيران، ثم اتصل بزوجته ليبلغها عن الحريق الضخم. ينقطع التواصل بعد دقيقتين ويحدث الانفجار. إطفائي بيروت. بودكاست فصول.
الأسبوع المقبل في بودكاست فصول. في مرتفعات جبال الأطلس صادفهم أطفال في قرية معزولة عن العالم بدون مدرسة.
كتمشي ساعتين في الماء باش توصل داك الفيلاج، ما كاينش وما منقطعين على العالم.
مرشد جبلي قاده الفوز بجائزة عالمية إلى تشييد مدارس للرحال.
ما سألوني قالوا شنو غادي دير بهذا، قلت لهم غادي نبني بها مدرسة، أنه في نظري يعني التعليم هو الأساس.
في المغرب الآلاف ينقطعون عن الدراسة سنويا، فما السبب وراء ذلك؟
وخاصة تتقنعهم وداك الشيء، ومع ذلك لهم ما تقول لك أنا عش غير قرأ، عش غير دير قعبات القرية، مع ذلك هو الهاجس ديالي، الصعوبات ديالي اللي كانت تتألم لي أنا.
نور على الجبال، حكاية عبد الرحيم ومدارس الرحال.
نروي معا فصول الحكاية. إطفائي بيروت. حاول إبراهيم الاتصال بشقيقه دون جدوى. الانفجار أدى إلى توقف الاتصالات، لكن للحظة رن هاتفه. مصدر الاتصال كان هاتف أخيه ثروت. قلقاً يتوجه إلى المرفأ ليستطلع ماذا حدث ويتأكد أن شقيقه بخير.
يوم الحادثة المشؤومة أنا كنت برات البيت، كنت أنا وزوجتي عم نتبضع، ونحن يعني في حوالي 8 كيلومتر بين البيت عنا وبين مرفأ بيروت. ف فحسينا مثل هزة أرضية أو انفجار بمكان بعيد نوعا ما، لا يتبين لأنه لا الانفجار صاير على المرفأ. رغم أنه المنطقة اللي اتجهت لها بعيدة عن المرفأ بحدود 5 كيلو تقريبا، كان زجاج الأبنية متطاير ومنهار. طبيعة الحال أول ما تبادر ذهني هو قصة خيي وين بده يكون بالدوام أو لا. قبل ما أوصل للمرفأ باتنين كيلو وصلت لمنطقة اسمها الجميزة، منظر رهيب، كان في جرحى بالطرقات، الإسعافات، الإزاز على الأرض بسمك 4 أو 5 سنتي بدون مبالغة. اللي لفتني شجرتان مقبوعين من جذورهم. أنا هون بلشت حس بخطورة الحدث اللي صار.
بدأ إبراهيم يقترب أكثر فأكثر من المرفأ إلى أن وصل إلى تمثال المغترب. هناك رأى مشهداً مريعاً.
ستطلع على المرفأ إلى لزوجتي، هيدا هو المرفأ؟ المرفأ غير اللي منعرفه تماماً. الكونتينرات الحديد معجونة عجن ببعضها، الرافعات الحديد الكبيرة الضخمة مكوزة مكوكعة على بعضها، ما في عنابر، ما في معالم مرفأ أصلا. مش هذا المرفأ اللي بعرفه. أنا هون بلشت أقول كيف بدي يطلع ثروت من هذا الدمار؟ إذا الحديد صاير فيه هيك، شو بيكون صار بخيي؟
حاول إبراهيم الوصول إلى الركام ليبحث عن شقيقه، لكن الأمن طوق المكان، فاتجه إلى المستشفيات باحثا عن اسمه في قائمة الجرحى أو القتلى.
كانوا الجرحى عم يتعالجوا عبواب المستشفى من برا. ستتنقل من غرفة لغرفة من غرفة لغرفة وحاول أحصل على لوايح أسماء الشهداء والجرحى، ما كان اسم ثروت بيناتهم. وصلت لمرحلة إني صرت أقلب الجثث لحتى أشوف إذا خيي بيناتهم أو لا. فتحت البرادات، شو بدي أقولك، 1:30 أو 2 بالليل رجعت على البيت منهك، على أمل أنه لقيه تاني يوم، على أمل أنه يكون جريح، على أمل أنه يكون قالب عليه شي حائط وحاميه. وبقيت رحلة البحث مستمرة.
بعد رحلة بحث استمرت 10 أيام علم إبراهيم أن شقيقه ثروت قتل في الانفجار.
رجعنا انتظرنا يومين لحتى نلاقي أكبر عدد ممكن من جثة ثروت. طبعاً كان واضح أنه الانفجار أدى لتطاير أشلاء. اللي انجمع منه هو قطعة صغيرة من قدمه وقطعة من إيده، لحد ما آخر شيء لقينا الصدر، فهو اللي اندفنه، واندفنه بصندوق حجمه 50 أو 60 سنتي تقريباً. ثروت البطل كان لقبه على المرفأ البطل، ثروت الكوتش، ثروت الجثة الرياضية. للأسف دفن بصندوق 50-60 سنتي.
قتل ثروة تحطيط وهو على رأس عمله، كان إطفائياً 20 عاماً، وعلى الجدار الإسمنتي دون اسمه مسبوقاً بلقب البطل. قتل قبل أن يرى مولوده الذي حمل اسمه، وترك لوعة لم تنطفئ رغم مرور سنة كاملة. شقيقه إبراهيم هو المتحدث الرسمي الآن باسم لجنة عوائل الضحايا.
زلنا عملنا أول تظاهرة على مرفأ بيروت على البوابة رقم 3، حيث أعلننا عن أنفسنا وعما طالبنا. نحن بدنا الحقيقة وبدنا العدالة وما بدنا حدا يسيس قضيتنا. وهكذا صرنا من تحرك لتحرك، من مظاهرة لمظاهرة، صرنا نكتشف نحن احتياجات العيال. طبعا أنا يمكن فتك أني خبرك، نحن 107 عيال موجودين هلأ ضمن اللجنة، عبارة عن خليط من الشعب اللبناني بكل طبقاته بكل مناطقه بكل أديانه ومذاهبه.
بدأت التحقيقات فعلاً. في البداية تسلم القاضي فادي صوان ملف القضية، لكن محكمة لبنانية أزاحته عن الملف بعد اتهامه لـ3 وزراء سابقين بالإهمال. الاتهام طال أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال. رفض هؤلاء استجوابهم كمشتبه بهم، وقالوا إن صوان تجاوز صلاحياته. لاحقاً وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إطاحة صوان بالإهانة لعائلات الضحايا. واصل أهالي الضحايا الضغط على المجلس الأعلى للقضاء لتعيين قاض جديد، فتسلم المهمة القاضي طارق بيطار. على غرار سلفه طلب بيطار استجواب سياسيين وقادة أمن وقضاة، لكنهم تمسكوا بالحصانة والأذونات الإدارية للحيلولة دون امتثالهم للتحقيق.
نحن لحد الآن ما تحاسب حدا على الإطلاق من الصف الأول والثاني، لحد هلأ ما في حدا موجود بالسجن، لأنه باعتقادهم أنه مجرد واحد راح على التحقيق أو أدين حيدانوا الكل، حتنكشف ملفات فساد الطال الجميع. نحن بلبنان معنا دولة، عنا نظام فاسد مركب بعضه البعض، بتشوفوه بالظاهر هو مختلف، بس هو بيختلف عادة على المحاصصة والحصص اللي بده ياخدها كل جهة سياسية منهم.
إبراهيم يقول رغم مرور سنة لم تتحقق العدالة، الطبقة السياسية كلها متهمة، وفيما ينتظر أهالي الضحايا عدالة تنصفهم يفجع لبنان يوم 15 من أغسطس عام 2021 بانفجار خزان وقود في عكار في الشمال. قتل 28 على الأقل وأصيب 80. في الانتظار يصارع إبراهيم من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لشقيقه ولضحايا الانفجار. يقول المعركة لا تزال مستمرة للخروج بتحقيق شفاف وواضح.
نحن لكل طالبينه هو الحقيقة والعدالة لهؤلاء الناس المظلومين والجرحى واللي نقبوا بالنهاية دمرت بيوتهم. وأنا بعاهده لثروات وبعاهد كل شهدائنا وضحايانا، ابقى بالحراك اللي أنا عم بعمله أنا واللجنة وكل الشباب والشابات الموجودين معي، نستمر وما نوقف وما نخاف وما نتردد لنوصل لحقوقهم، لأنه ما حنفتح مجال لحدا يسيس قضيتنا. هل الحقيقة والعدالة صارت شغلة مستحيلة ومش متاحة؟ عن جد تساؤل كتير كبير. نتمنى من العالم كله يساعدنا بتحقيق هذا المطلب.
أما روني فرغم أنه فقد عينه فقد اختار البقاء في لبنان ومواصلة عمله كمعالج نفسي لمن يعانون الاكتئاب والهلع واضطراب ما بعد الصدمة.
هيدي أول مرة أنا انضقرت شخصياً، إذا بدك أكلتها بعيني، ومثل كأنه فيقتني أنه أنا قد ما عندي هالمجال سافر وروح وإجي. هالمرة حسيت أني لبناني مزبوط، يعني من وقت ما صارت حاسس قدي مهم أنه ضلني هون وكفي شغلي، ومش بس كفي شغلي كمان طوره تنشتغل على التروما على الصدمة، وتتفكر بكل هالأشخاص يلي فقدوا بيوتهم يعني فقدوا حدا من عائلتهم.
بين انفجار وانفجار وأزمة سياسية واقتصادية ومالية اختار إبراهيم وروني طريقيهما. إبراهيم في مهمة ليست هينة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتنشئة ثروة الصغير في لبنان أفضل حالا، أما روني يعالج نفسه ومن عاشوا الانفجار لتخطي الصدمة، أملاً في أن يرى بعينه الأخرى بيروت في الصورة التي أحبها. هذه تحية مني أنا أحمد خير الدين ومن الزميلين مروى أشير وأحمد الضامن. دمتم في صحة وعافية. بودكاست فصول، نروي معاً فصول الحكاية. اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب، وساوند كلاود.